الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الدليل على لزوم النية بمعنى قصد الفعل بداء امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الدليل هو الارتكاز المتشرعي الذي وصل عن المعصوم يدا بيد إلينا، ثم ذكر الشيخ المصنف روايات تؤكد هذا الارتكاز المتشرعي، وإنما قالت تؤكد وتؤيد ذلك لكي لا ندخل في النقاش سواء السندي أو الدلالي عليها، واعتبر أن الأصل هو الارتكاز المتشرعي. وذكرنا أنه لم يقل السيرة، السيرة أعم من الوجوب، فلعل المتشرعاء يلتزمون بالمستحبات، إنما قال الارتكاز المتشرعي على أن الوضوء عبادة، ولزوم العبادية لزوم كونه عبادة لا بد أن يكون مشروطا بقصد التقرب إلى المولى. ووصلنا في الروايات المؤكدة إلى الحديث الشريف، في الحديث لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، والشرك حرامون ولازم الحرمة البطلان. وهذا الحديث مروي في الوسائل الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. إنما قال حديث، وفي الحديث بينما في الرواية السابقة الصحيحة الحلبي، وفي الرواية اللاحقة، وفي الحديث الصحيح عن الرسول قال، وفي الحديث تضعيفا له، فهذا الحديث مروي في الوسائل الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. وعن عبد الرحمن ابن أبي نجران، يعني وعن عبد الرحمن ابن أبي نجران، إذا نرجع للروايات السابقة نجدها الشيخ الكليني يرويه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وهو ثقة، ومحمد بن علي يكفي أحدهم ثقة، عن المفضل ابن صالح، والمفضل ابن صالح ضعيف فيه مشكلة، عن محمد جميعا، عن محمد ابن علي الحلبي ثقة، عن زرارة وحمران عن أبي جعفر قال، فالرواية ضعيفة بالمفضل ابن صالح، قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال، لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. وقال أبو عبد الله عليه السلام، من عمل الناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة كل رياء شرك، والشرك حرام ولازم الحرمة البطلان، وهناك مناقشة في ذلك لا داعي للإتيان بها. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مروي في الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين ابن بابوي أي الصدوق، في كتاب عقاب الأعمال أبيه الصدوق الأب، عن محمد بن يحيى، عن العمر كالخراساني الثقة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه بعد رواية صحيحة لا مشكلة فيها، عن آبائه صلوات الله عليهم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يؤمر برجال إلى النار، إلى أن قال، فيقول لهم خازن النار، يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. وفي العلل عن أحمد بن محمد مثله. وهذه أيضا الرواية تتكلم أن لا ثواب للمرائي، لكن يمكن أن يقال أيضا أن فقدان الثواب لا يدل على البطلان الفقهي بالمعنى الفقهي، البطلان بالمعنى الفقهي يوجب العبادة، يوجب الإعادة والقضاء، والبطلان بمعنى فقد الثواب قد يتحقق حتى ما عدم وجوب الإعادة، مبتني على القبول وعدمه، قد يكون الشيء صحيح فقهيا لكنه غير مقبول فلا يترتب عليه الثواب، يمكن أن يقال ذلك. يعني لا حتى بدون عجب، احنا بعض صلواتنا قد لا تكون مقبولة ما دامت لا تنهى عن منكر، لا تأمر بمعروف، حينئذ من الممكن جدا ان لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ما ندري شنو المقبول وشنو اللي ما مقبول، هاي عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي القبول يعني عم من الصحة الفقهية وعدمها، قد لا يقبل مع انه صحيح فقهيا.
أيوة
انها عن الغرب،
وهي عبادة بالرواية لا منها عنها تكون باطل.
وين منها عن من؟ عن نفس العبادة
بس.
هذا مو منها عن نفس العبادة، منها عن الرياء.
نعم
العبادة عبادة ليس منهيا عن العبادة،
العبادة فيها رياء منها عن.
اي شو المشكلة؟ هذا شيء آخر. إذا تريد تقول لي لو نفترض أنه بمجرد أن يكون يوجد يقترن شيء بالعبادة منهين عنه، لا يكون عبادة، لا النظر للمرأة الأجنبية في حال الصلاة ما يبطل الصلاة، ذلك أنا قلت القبول غير والصحة شيء. هذا واحد من أساتذتنا يقول قصة لطيفة، يقال أنه هي من القصص التي تعبر عن القبول وعدم القبول، ما ندري احنا بالقبول وعدم القبول. قال انه طالب عراقي يدرس في الهند، وهي ابرة ما ادري مقدار الصدق، وقالت انه راد يرجع البلد باعتبار انه ما عنده مال، وصديقه الهندي دعاهم الى بيته وتكلم بالابوه انه هذا يريد يرجع لان ما عنده، فقال الاب الهندي قال له انا اصرف عليك الى 4 سنوات وقبل. قال له ما اقبل عن بدون يعني شنو بيها جميل. قال له لا اشتري منك شيء، اشتري منك زيارة. انت وين؟ قال انا بالنجف. قال له اشتري منك زيارة لامير المؤمنين واحد. زائر امير المؤمنين؟ قال له ايه. قال انا اشتري منك زيارة واحد. فيقول هذا الطالب انا بعدين بعت وقبلت في هذه البيعة، بعدين شفت في الرؤية انه انا ظاهرا ازور امير المؤمنين لكن على طريقة على كل حال الشيعية، اللي يعني عبارة عن رسم أكثر من كونها روح. فيقول ما شفت مقبولة من عندي إلا صلاة واحد، زيارة واحدة، وكانت يعني أنا ما كنت أعتبرها هي الزيارة المقبولة باعتبار أنا كنت مظنوك ومتوجه للإمام، وكانت من فوق البيت من فوق السطح، أنا زرت الإمام من فوق السطح وكانت هذه الزيارة المقبولة. فما ندري إحنا صلى الله عليه وسلم نفاجئ بيوم القيامة ويتبين إحنا على كل حال نعد أرقام في الصلاة والصيام، ما ندري قد المقبول وشنو ما مقبول، هذا قضية مع الله سبحانه وتعالى. قال كنا نعمل لغير الله فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم لا. وفي حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما النجاة، هذا الحديث مروي في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16 أيضا في عقاب الأعمال وفي عقاب الأعمال عن أبيه أيضا الصدوق رحمة الله عليه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما النجاة غدا، فقال إنما النجاة في ألا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك، حبط الحظ، هو في اللغة بالأصل دابة تأكل أكثر مما ينبغي فيفسد الأكل في بطنها فتنتفخ. الحظ هذا في اللغة مرض يصيب الدابة بعد أكلها الكثير فيفسد لا تستطيع هضم الأكل فتنتفخ البطن. في اللغة هكذا الحظ. وهنا المراد به الإفساد والبطلان، يعني كأن شيئا لا فائدة منه، أكل لا فائدة منه بل ضرر. قال يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. طبعا هذا رواية في على القلب. على كل حال مرات أنا أشوف إنه بعضنا ما أدري، يعني مو بس يعني يخادع الله يعمل لغيره، لا، يخادع الله ليكسب لنفسه. فالواحد يخادع الله بمعنى أنه يراعي غيره، يعني يريد يرضي الغير. بس أحيانا إحنا الآن لا سيما إحنا المتفضلي للحالة الدينية، ما أدري بعضنا، ما أقول الكل، يخادع الله في المعنى أنه يتاجر باسم الله سبحانه وتعالى، يعني يتاجر، يعني يخدع الناس باسم الله سبحانه وتعالى. شوفوا في واحد مذنب، يعني يجي يوم القيامة يقول لا إلهي أنا نفسي ضعيفة، الشيطان أغواني. أما يجي واحد مثلنا يعرف الحقيقة ويعرف المعلومة ويعرف الصدق من الكذب، يعرف الخير من الشر تماما، يعرف المفاسد، يعرف المصالح، ثم يستخدم هذا العلم في خداع الناس. يعني شوفوا الآن نخدع الناس، مو المسألة مو بس نراعي، الآن إحنا متفضلين للحالة الدينية، الآن إحنا نخدع الناس تحبنا على أساس، يعني إحنا مرات نختار، إحنا نختار عبالنا الناس تحبنا لذواتنا، إحنا الناس تحبنا لأجل حبها للدين. شخص أنا حسن عطوان شنو قيمتي؟ ليش الناس تحترمني وتقدرني وتقدسني؟ ليس عندنا غرور إنه أنا اللي فد ميزة، لا، مو أنا اللي ميزة، احترام الناس لأجل احترام هل الدين، وبالتالي تحترمني لأجل أني متدين، فيتبين أني مو متدين. فإذا مو بس كنت أرائي، أنا كنت أخدع الناس بسم الله سبحانه وتعالى، مو بس، مو هذا مو مرحلة من الرياء فقط، أنا هذا خداع، تجارة باسم الله سبحانه، تاجر باسم الله سبحانه، نزاي. شوفوا أنا أنبهكم إلى مسألة الآن، إذا فد واحد مو خوش آدمي يروح يستخدم اسمكم في التقرب إلى آخرين، إيش قد تتأذون من هذا الإنسان؟ حتى إذا فد واحد مو خوش آدمي ما متعلق بكم، طب أنتم ما متمين لهذا الموضوع، يعني تتأذون بما هو مو خوش آدمي. لكن لو نفترض فد واحد مو خوش آدمي يروح يستخدم اسمكم عند بعض المواقع الدينية، يروح للمرجع الفلاني للمكتب الفلاني يقول أنا مقرب من فلان وهو مو خوش آدمي، إيش قد أنت تتأذى وتنهار؟ إيش قد لعل الله سبحانه وتعالى متأذى من عندنا؟ لأن إحنا نقول للناس إحنا باسم رب العالمين، إحنا رسل رب العالمين، إحنا أمناء الرسالة، ولسنا بعضنا على الأقل لعلي أنا منهم لسنا على هذا الشيء. فهذه ما أدري، يعني الشيخ لعله تقصد أن يجيب هاي الروايات، وإلا أطال في موضع مو موضع الفقه، هو لعله حتى يذكرنا بهذا المورد، ما أدري شنو نقول للرب العالمين. شوف مرات إحنا نتكلم باسم الحسين ولعل بعضنا أسوأ من يزيد بن معاوية، نتكلم باسم الله ولعل بعضنا ما أدري أسوأ حتى من الشيطان. المسألة يعني مرات أتوقف كثيرا، يعني في الفقه والأصول إذا بقينا ندرس فقه وأصول بالطريقة الجامدة التي لا تعطي روحا، يعني على كل حال ما أدري يكون حضر أجوبة بين يدي رب العالمين على المسار الروحي المتهالك في الحوزة، ويأسفني أن أقول متهالك إلى هذا المستوى. وبعد يراجع نفسه، يراجع الآخرين، يشوف تصرفاتنا. يا أخوان أخشى أن رب العالمين يغفر لكل الناس في يوم القيامة ولا يغفر لنا، أخشى روايات على هذا، إن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. المشكلة إحنا مو مذنبين، إحنا لا نتعامل مع أنفسنا إن إحنا مذنبين مع المذنبين، المشكلة إحنا نستخدم اسم الله سبحانه وتعالى في التصدي في الواقع الحالي، وهذه خطرة، هواية خطرة جدا خطرة. مرة نذنب لكن المشكلة نتاجر باسم الله سبحانه وتعالى، نأتي إلى الناس باسم الله سبحانه وتعالى ونخدع الناس باسم الله سبحانه وتعالى، بل تنخدع الناس من جهة إن إحنا متدينين على طريقة غاندي، عند كلمة هواية راقية يقول أنا لا يخيفني الشيطان حينما يأتيني ذاكرا، لا يأتيني الشيطان حينما يأتيني بعنوان أنه شيطان، إنما يخيفني الشيطان حينما يأتيني ذاكرا اسم الله، يجيني باسم رب العالمين يخوفني، ما أقدر له، لأنه ما أدري هو فعلا شيطان له جاي رسول من رب العالمين. إحنا بعضنا الآن ما أدري. على كل حال قال حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل. لا، انتهى الكلام في فقرة الرياء. ثم دخل الشيخ المصنف في أنه هل يلزم في النية إحضار صورة العمل في الذهن؟ شنو يعني إحضار صورة العمل في الذهن؟ يعني إخطار الإخطار القلبي للعمل، الإخطار القلبي يعني يخطر في قلبه أنه يريد أن يصلي صلاة الظهر أم لا. يكفي الداعي أنه لهذا الفعل هو الله سبحانه، يخطر يحتاج هذا الإخطار وإحضار صورة العمل، يحتاج أن يحدد أن هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، يحتاج أن يقول هذه الصلاة قضائية أم أدائية. هذا الفقرة الشيخ المصنف يقول لا دليل بل يوجد دليل وهو البراءة على عدم ذلك، فيما إذا كان العمل مميزا. شوفوا، أنا أجي صلاة الصبح، أنا ما أعرف أصلي بصلاة الصبح، ما مطلوب، ما في دليل على أني لابد أن أقول لوجوبه أو أخطر لوجوبه أو أنوي الوجوب، لأن هي واجبة مميزة واضحة ما يحتاج له. لكن لو نفترض جدلا أنه أنا معتاد أن أصلي ركعتين نافلة قبل صلاة الفجر، فحينئذ من أصلي الركعتين لازم أنا أحدد هاي الركعتين النافلة للركعتين الواجب، فلا بد من التحديد. يعني أنا مطلوب صلاة رباعية، مطلوب 4 ركعات قضاء، وأجي أرجع أصلي صلاة الظهر، فلا بد أن أحدد أن هذه الصلاة اللي أصليها الآن هي القضاء أم هي صلاة الظهر. هذا العمل غير مميز، هذا يسمى غير مميز. أما إذا كان مميزا لا مشكلة فيه، أنا أصلي صلاة الفجر ركعتين، أصلي صلاة المغرب، ما عندي لا مطلوب ولا عندي أرد أصلي نافلة، فحينئذ الشيخ المصنف يقول لا يشترط نية الأداء ولا القضاء ولا الوجود ولا الناس. والدليل على ذلك إحنا شنو دليلنا على لزوم النية؟ دليلنا على لزوم النية الارتكاز، واضح الفكرة؟ والذي يثبت من الارتكاز، شنو هو الذي يثبت من الارتكاز؟ الارتكاز اللي وصلنا شنو؟ الارتكاز اللي وصلنا ان الوضوء عبادة، وبالتالي تلزم النية لانه عبادة. بعبارة اخرى، المطلوب فقط الداء القربي، مطلوب فقط الاتيان بهذا الفعل قربة الى الله، اكثر من هذا لا يدل الدليل الارتكازي، الارتكاز الذي وصلنا من المتشرع. دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ما موجود عندنا اكثر من كون ان الوضوء عبادة وتلزم فيه النية، والنية بمعنى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. الشيخ المصنف قال لا يوجد دليل، هذا ليس دليلا لا يوجد دليل، بل يمكنه ان يقول والدليل على ذلك هو البراءة، لأنه تجري أطالة البراءة عند عدم وجود الدليل. قالوا أما أنه لا تلزم النية بأكثر من ذلك، شنو بأكثر من ذلك؟ شنو بأكثر من ذلك؟ ها؟ الداعي امتثال الأمر بداعي التقرب إلى الله كإحضار صورة العمل. شنو إحضار صورة العمل؟ يعني الإخطار القلبي، الإخطار الذهني، أو نية القضاء أو الأداء أو نية الوجوب والناس. فلعدم الدليل بدون تكتبون، فتجري البراءة، لعدم الدليل ضيفوا لها، فتجري البراءة حينئذ على شرطية نية القضاء ونحوها، قضاء أداء وجوب ناد. فالدليل ضيفوها، فالدليل هو البراءة لا عدم الدليل، إلا إذا توقف تمييز العمل على ذلك. هو ضربنا مثال، كمن عليه ثلاث الصبح شنو قضاء وأداء كل ميت. هذا مثال القضاء والأداء. مثال الوجوب والنذر، كمن يصلي نافلة الفجر قبل الفجر هم عليه أن يميت، إنه هاي ركعتين للنافلة وهذه الركعتين المان للوجوب. وأما اعتبار طهارة الماء، الآن خلصنا من موضوع النية بكل تفاصيله، بدأ بالشرط الثاني، نرجع المتن، ويلزم في الوضوء النية بمعنى أخذ الفعل بداء امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وطهارة الماء يلزم في الوضوء النية وطهارة الماء وإباحته وإطلاقه والترتيب والموالاة والمباشرة، ثم بعدين نجي للأمور الأخرى. قال وطهارة الماء، ويدل على اشتراط طهارة الماء جملة من النصوص، منها موثقة السماعة عن أبي عبد الله، هذه الرواية مروية في أبواب الماء المطلق الباب الثامن، الحديث الثاني، قال وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. هذه الرواية موثقة، موثقة لوجود جملة من الواقفية سماعة واقفية. قال سألت أبا عبد الله، تعرفون الواقفية بعد شو الواقفية؟ تجمعت عندهم الأموال بسبب سجن الإمام، تجمعت عند وكلائه، ولعلها كانت واحدة من إغراءات أن عدم الاعتراف بالإمام الرضا، لأنه لو اعترفوا بالإمام الرضا بعده فكون يسلموا الأموال، لازم الإمام يكون يسلموا الأموال. وربما كانت المال، كان المال واحد من الإغراءات الذي جعلهم يستدعون عقيدة جديدة، وهي أنه الإمام موجود، إما أن الإمام انتهت بموته أو لا، هو الإمام المنتظر وهو حي موجود ولا إمام بعده. قسموا على طائفتين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمان. لما يهريقهما؟ ليش يهريقهما؟ هذا ناس شوفها محصورة، ما يدري من هو النجس، وبالتالي يهرقهما معا ويجب التيمم. هذا دلالة على أنه يشترط أن يكون الماء الذي يتوضأ فيه طاهر. قال وغيرها، وغير هذه الرواية، والحكم من واضحات الفقه. وأما اعتبار الإباحة فلأنه بدونها، بدون الإباحة يكون التوضأ تطرفا غصبيا محرما، فيستحيل اتصافه بالعبادية. شوفوا تبو ياش، إن أنا عندي نفس الوضوء، صار الآن عندما أتوضأ بماء مغصوب بغض النظر عن الغصبية، شنو نحو الغصبية؟ سيد الخميني رحمه الله يدخل واحدة من المفردات الغصبية هو صرف الماء أكثر من اللازم والإضرار بالآخرين من الحنفية. بغض النظر عن ذلك، هذا شيء يعني بعدنا ما واصلين احنا هنا في العراق، يعني على كل حال هو يعتبر أنك تصرف أكثر من حصتك من ماء الأنابيب هذا غصب. فبغض النظر عن هذا، ما هو الغصب؟ لا مشكلة، معروف الغصب. بعد هنا عندي ماء مغصوب، والغصب حرام، والحرمة تقول انحلالية، بمعنى تحرم جميع التصرفات في الماء المغصوب. انحلالية، تعرفون انتم بعد انه شنو الاطلاق فيه، انه الاطلاق فيه شنو؟ شمولي. والشمولية شنو تعني؟ تعني انحلالية، يعني يوجد اثم في كل فرد من افراد التصرفات، بحيث انك لو تصرف بفرد تصرفا محرما كنت آثما، ولو لم تتصرف بالبقية لم تؤثم. يوجد إثم ينحل الحكم إلى عدة أحكام بتعدد الأفراد. هنا الحرمة الحلالية ولدي أمر بالوضوء، والأمر بالوضوء بدلي، بمعنى إطلاق الأمر بالوضوء بدلي، بمعنى بإمكانك أن تتوضأ بهذا الفرد من الماء وبهذا الفرد من الماء وبهذا الفرد من الماء، فلو ك ويجتمعان أنه بعض أفراد الماء هو هذا الفرد المحرم. هنا يقدم النهي لما؟ لأنه في الشمول لأفراده يتبين من الأول أن الأمر غير شامل للأفراد المحرمة. بعبارة أخرى، بعبارة أبسط، يصير الوضوء مأمورا به من جهة أنه وضوء، ويصير منهيا عنه من جهة أنه تصرف بالماء المقصود. والشيء لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه في نفس الوقت ومن نفس الجهة، لأنه لا يتقرب إلى الله بالمباعد. أنت تريد تتقرب إلى الله عبادة، أنت تريد تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تتقرب إليه بالمبغض بالمبغوض له، وهو أن تتصرف بالماء المصري. وهذه المسألة شوية تبوية ليست مبنية على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه. هذه المسألة ما مبنية على ذاك الموضوع، تختلف شوي. نامو يخطئ البعض ويعتقد أن هذه المسألة مبنية على ذاك الخلاف الأصولي، أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو يمتنع. هناك جواز اجتماع الأمر والنهي قلنا بشكل مختصر وموجز، توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن الأمر والنهي ينصب على عنوان واحد، وهذا مسلم عند الجميع ولا خلاف ولا نزاع فيه، أن الأمر والنهي من المستحيل أن ينصبان على عنوان واحد. تدرون ليش؟ لأن الأحكام التكليفية متبادلة، قلنا مستحيل أن يكون شيء محبوب ومبغوض في نفس الوقت للمولى، ويستحيل أن يكون شيء مراد وغير مراد في نفس الوقت للمولى. مستحيل، الأحكام التكليفية متبادلة في مبادئها. اللي دارت الحلقات يعرف هذا المصطلح، هذا أمر مسلم، هذا لا نزاع فيه. وتوجد حالة ثانية، وهو أن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر، وأيضا لا خلاف، مثل ما نهت المثال الأول قبل المثال الثاني، مثل أن يدعى أنه صلاة الله مأمور بها ومنهي عنها، غير ما يمكن أن يكون ذلك أبدا. صلاة إما مأمور بها أو منها. الحالة الثانية لا، الأمر ينصب على عنوان يتعلق بعنوان، والنهي يتعلق بعنوان، مثل ما مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية في نفس الوقت. يقولون الحرمة تعلقت بالنظر والأمر تعلق بالصلاة، ولا مشكلة في ذلك، تعتبر تعد ممتثلا فقهيا، تعد ممتثلا بإتيانك بالصلاة فقهيا. وركز فقهيا، حتى صلاة تقبل ما أدري كلامنا، إنه لو سألنا الفقيه قلنا له فد واحد يصلي وينظر إلى الأجنبية بنفس الأثناء، هاي صلاة وصلاة صحيحة متوفرة فيها الشرائط، يقول لا يجب العادة، لا يعني أنها مقبولة، الموضوع ثاني هذا، لا تجب العادة فقهيا. جيد، والنظر إلى الأجنبية يكون به آثم. إذن الأمر على عنوان والنهي على عنوان. مورد النحو، مورد النزاع فيما لو انصب الأمر على عنوان والنهي على عنوان وتصادقا في الخارج، اتفقا في الخارج على مورد واحد. وهذا المثال المعروف، الصلاة في الأرض المخصوبة، من جهة أنها صلاة ومن جهة أنها غصب، انتبهين. فهناك النزاع، النزاع في مثال الصلاة في الأرض المخصوبة. موردنا ليس من مورد النزاع، لما؟ لأنه هو شيء واحد وليس عنوانان. تعرفون أنتم في في الحالة الثالثة تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان لكن اتفقا في الخارج، ماذا قالوا؟ هل نرجعهم إلى الفعل الواحد فيمتنع الاجتماع أم نرجعهم إلى الفعلين المتعددين فيجوز الاجتماع؟ هناك خلاف. أما موردنا أمر بالوضوء، تقول أمر بالوضوء يعني شنو الوضوء؟ يعني الغسل، لا المسحات، مو الغسل والمسح، هذا الوضوء يعني التصرف بالماء. أمر بالوضوء ونهي عن غصب الماء، نفس الشيء فعل واحد صار مأمورا به ومنهيا عنه، وهذا أمر اتفاقي، أمر اتفاقي إن الشيء الواحد ما يرجع المورد النزاع، شيء واحد لا يصح أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه من نفس الجهة، ما يرجع إلى ذلك الخلاف. يعني من يقول بجواز الاجتماع عند هذا المسألة لا يشترط إباحة الماء في الوضوء، ومن يقول بالامتناع يشترط إباحة الماء، لا، هاي المسألة اتفاقية من لأنها على فعل واحد، ولا بد أن يكون دليلها شيء آخر. دليلها هو هذا، دليلها أنه ما يمكن أن يكون شيء واحد محبوب ومبغوض للمولى ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمباحث، بل يتبين الأمر من الأول لا يشمل الأفراد المحرمة من الماء، لأن النهي على التصرف، النهي الوارد المتعلق بجميع التصرفات في الماء مقدم على الإطلاق البدني في أنه توضأ ببعض أفراد هذا الماء حتى المحرمة، هذا النهي الشمولي مقدم على الإطلاق البدني. نعم.
جواز
الاجتماع الاول
والنهي
وعدم وجدت راجع ان الاحكام
تتعلق بالصور
الذهنيه قبل افعال الحاله. نعم.
اذا هذا السائل هل اذا انا
اشوف الفعل واحد بالخارج
فقط وضوء
بعد، ممكن ان اشوف عنوانين؟ لا، ما يمكن اشوف عنوانين. ليس الاصور الذهنيه صوره الوضوء وصوره الوضوء. شنو هو الوضوء؟
هاي
الافعال. غسلات باي ما عند هذا الماء، فهذا نفسه غسلات بهذا الماء مأمور به منك ومنهي عنه لأن هذا الماء حرام، فماء مو صوتين، هذا عنوان واحد، هذا عنوان واحد يعني اتفاق في العنوان وفي الخارج، مو مثل الصلاة في الأرض المقصوبة. هذا الخلاف يرجع إنه الأحكام تنصب على العناوين لو بما هي معبر عن الخارج، لكن ماء عنوان واحد وهو الوضوء. شنو وضوء الغسل بهذا الماء؟ هذا قال أما اعتبار إباحته فلأنه بدونها بدون الإباحة يكون التوضأ تصرفا غصبيا محرما فيستحيل اتصافه بالعبادة. ليه؟ لأن العبادة شنو هي العبادة؟ العبادة هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتقرب إلى الله بالمبعد بالمبغوض له؟ وأما اعتبار اطلاقه اطلاق الماء فيدل عليه اطلاق قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. الآية ماذا قالت؟ قالت انت عندك شيئين، اما الماء واذا لم تجد فهو التيمم، والماء هنا مطلقة، والماء إذا ذكر مطلقا لا يصدق على الماء المضاف، فحينئذ أستطيع أن أستفيد إن الآية قالت إذا لم يوجد ماء تبوي أو وجد ماء مضاف فالحكم هو التيمم، لأنها لم تقل إذا فلم تجدوا ماء أو مضافا أو ولو كان مضافا، ما قالت، قالت ماء، والماء حينما يطلق إنما يراد به الماء المطلق ولا يصدق على الماء المضاف إلا مع الإضافة. تذكرون إحنا قلنا كن الماء المضاف لا يسمى ماء إلا بإضافته إلى شيء آخر. قال
شيخنا ممكن نستغرب بأنه عدم وجود جميع أفراد الماء بخصوص المطلق بعد ذلك تنتقل النوبة إلى التيمم،
شنو؟
ممكن يستظهر انه بعد عدم
طبعا كل افراد الماء طبعا
حتى يعني المضاف
لا مو حتى المضاف ما يمكن يستظهر لانه قال ماء مطلقا
بعد الماء
يعني ما يصبح على الماء المطفش. خلاص من هذا الموضوع قلنا
ابتداء الماء ونفق فيه قيل.
نعم اقول لو كان المولى يريده لكان ذكر، لو كان يريد انه صنف من اصناف الماء او يكفي فيه الوضوء والغسل لقال، بما انه لم يذكر وذكر كلمة الماء مع انها ليست صادقة على الماء المضاف الا مع اضافة، فحينئذ هو لا يريد الماء المضاف. الماء المضاف اذا وجد فالنوبة تنتقل الى التيمم. والاخبار البيانية ايضا، اخبار البيانية تكلمت عن الماء. قال ولم ينقل الخلاف في ذلك الا عن الشيخ الصدوق، طبعا تابعه بعض الفقهاء وليس فقط الشيخ الصدوق، ينسب ذلك الى ابن ابي عقيل العماني وغيره. قال تجوز الوضوء بماء الوارد لرواية يونس عن ابي الحسن، هذه الرواية موجودة في الوسائل ابواب الماء المضاف الحديث الاول. قال ابواب الماء المضاف الحديث الاول، محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الوارد ويتوضأ به للصلاة، قال لا بأس بذلك، لا بأس لا مشكلة. هذه الرواية ضعيفة من جهة سهل بن زياد، ومن يوثق سهل بن زياد يقول توجد مشكلة أخرى أن روايات محمد ابن عيسى عن يونس غير مقبولة، لا داعي للدخول في هذا التفصيل يأتينا بعد ذلك، إنما روايات محمد ابن عيسى عن يونس مقبولة، لدي كلام في ذلك وشك في هذا، وإنما أكتفي بتضعيف سهل ابن زياد. قال ولا بد من توجيهها بشكل وآخر، شنو الشكل والآخر؟ شو يمكن أن توجه؟ أن يقال إن المراد لا تبدون تكتبون إن المراد من ماء الوارد، يمكن توجيه هذا المعنى هو الماء الذي وضع فيه الوارد بحيث لا يسلب عنه الإطلاق. بعد هجران الأصحاب لمضمونها، نرجع لعبارة الكتاب، مضافا إلى أنها مهجورة من قبل الأصحاب، مهجورة من قبل الأصحاب عمل بها الصدوق، شلون يعني مهجورة بعد؟ صار أعرض عنها الأصل المشهور، ممكنك أن تقول، ممكن أن تقول أن المشهور قد أعرض عنها، وحينئذ نرجع إلى ذلك الخلاف في أن أعراض المشهور موجب لكسر الرواية، لكن أولا هي رواية ضعيفة، وثانيا يمكن المناقشة في دلالة بالمعنى الذي قلنا على أن في سندها سهلا، والمقصود في سندها سهل نزياد وهو ضعيف لم يوثق، وأما اعتبار الترتيب وهو ما يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إذا في سؤال في النظر
هل إذا ما أردنا على المسؤول